بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم مجالس العلماء، آملين أن تقضوا معنا من خلالها وقتا طيبا ومفيدا وعامرا بذكر الله تبارك وتعالى. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة ننقلكم إلى أروقة جامع الإمام تركي بن عبد الله آل سعود عليه رحمة الله في مدينة الرياض، حيث عقد في ذلكم الجامع المبارك مجلس من مجالس العلم تحت عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة وبعض معالمها. تحدث فيه الشيخ سعيد بن علي القحطاني عن مفهوم العقيدة وتعريفها ومعنى كلمتي أهل السنة والجماعة، كما ذكر بعض أذكار أهل السنة وأصول عقيدتهم، وتحدث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبين أقسام الإيمان بالله. يقول الشيخ سعيد حول هذه الموضوعات:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لا شك أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت من عقيدة صحيحة، فإذا كانت العقيدة فاسدة غير صحيحة بطل ما يتفرع منها من أعمال. وهذا يؤكد أن تعلم العقيدة الصحيحة من أهم المهمات وأعظم الواجبات، لأن قبول الأعمال موقوف عليها، والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة مما ينافيها. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الإيمان الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يدخل في هذه الأصول وما يتفرع منها، وجميع ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك آيات كثيرات وأحاديث كثيرة لا تحصر في هذا المقام، ولكن منها قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
هذه هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالاً. ولكن ما هو مفهوم العقيدة؟ ومن هم أهل السنة والجماعة؟ وما أسماؤهم وصفاتهم؟ وما أصول عقيدتهم تفصيلاً؟ وما الذي يدخل في هذه الأصول؟ وما الذي يتفرع منها من أمور؟ وإلى الإجابة على ذلك بالتفصيل بتوفيق الله عز وجل وعلى طريق الاختصار. أولاً، مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة: كلمة عقيدة مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة، ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة. يقال عقد الحبل يعقده شده، ويقال عقد العهد والبيع شده، وعقد الإزار شده بإحكام. هذا هو معناها في اللغة، والعقد هو ضد الحل. ومفهوم العقيدة صلاحاً عند العلماء: العقيدة تطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك، وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه قلبه وضميره ويتخذه مذهباً ودينا يدين به. فإن كان هذا الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحة، وإن كان فاسداً كانت العقيدة فاسدة. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة الفاسدة عقيدة الفرق الضالة. أما أهل السنة في اللغة، فالسنة هي الطريقة حسنة كانت أم قبيحة، وهي في الإصطلاح، إصطلاح العلماء العقيدة الإسلامية، الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً واعتقاداً وقولاً وعملاً، وهي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها. ولهذا قيل: فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة. أما الجماعة فهم في اللغة مأخوذ من مادة جمع، وهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع، وهو ضد التفرق. قال ابن فارس رحمه الله تعالى: الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال جمعت الشيء جمع. والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. أما أسماءهم فكثيرة، هناك ألفاظ تدل وتطلق عند الناس على أهل السنة والجماعة، وقد يظن ظان أن هذه الأسماء تختلف، وهي لا تختلف، هي تدور على تعريف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما تقدم، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة، وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 فرقة في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. فقيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمر قالوا: من هم يا رسول الله، أو ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويقال لهم الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها عندما ذكر الفرق، وقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، أي فرقة أهل السنة والجماعة ليست في النار لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال لها الطائفة المنصورة، فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا الحديث متفق على صحته، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه متفق عليه أيضا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأهل السنة والجماعة هم المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام، وهم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن من سعادة الحدث، أي الشاب والعجمي، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. هذا من سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، أن يوفق لعالم من أهل السنة يأخذ عنه أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه والمذهب الحق. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله عز وجل. أهل السنة خيار الناس، ينهون عن البدع وأهلها. قيل لأبي بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل السنة هم خيار الأمة الذين على الصراط المستقيم طريق الحق والاعتدال. سابعاً، أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. فأهل السنة هم الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق. أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم. في الحقيقة أهل السنة هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وأهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. هذا في الحقيقة، لأنه إذا فقد صاحب السنة من المسلمين يكون عليهم النقص العظيم. وقال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. أما أصول أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من القرون الثلاثة المفضلة ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه الأصول على النحو الآتي: الأصل الأول الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله تعالى هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة بدون ما سواه، لا يفرد بالعبادة إلا هو تبارك وتعالى مع كمال الذل والخضوع، وأنه المتصف بصفات الكمال فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص. فظهر من ذلك أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، وقد دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير تفكير أو تعليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها على هذا النظام البديع. ولهذا ذكر الله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي، فقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولما سمع جبر بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات قبل إسلامه قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، لأن القرآن الكريم له تأثير على القلوب. أما دلالة الشرع على وجود الله عز وجل فلأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب السماوية تنطق بذلك. أما دلالة الحس على وجود الله عز وجل فمن وجهين: إننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله عز وجل. قال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على وجود الله عز وجل وقدرته العظيمة. وهذه الأدلة في الحقيقة هي تزيد إيمان المؤمن، ولكنها تقال في الحقيقة لغير المسلمين، ولكن ذكرها يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويزيد المحبة لله عز وجل. ثم آيات الأنبياء تدل على وجود الله عز وجل، لأن الذي أعطاهم هذه الآيات هو الذي أرسلهم وأعطاهم الآيات التي تدل على أنهم على الحق وأن الله عز وجل أرسلهم تبارك وتعالى. الأصل الثاني: الإيمان بالربوبية، أي مما يؤمن به في حق الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر. قال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا. قال الله عز وجل عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الثالث: الإيمان بالألوهية، وأن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أنتم تعلمون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلها من دونه فإلهيته باطلة. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد أبطل الله عز وجل اتخاذ المشركين آلهة من دونه فبين ضعفها من كل وجه، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالعبادة حق الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات أثبتوه على الوجه اللائق به تعالى إثباتاً مفصلاً على حد قوله سبحانه: وهو السميع البصير. وينفون عنه ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفياً مجملاً غالباً على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والنفي يقتضي إثبات ما يضاده من الكمال، فكلما نفى الله عن نفسه من النقائص أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على ضده من أنواع الكمال. وقد جمع الله النفي والإثبات في آية واحدة كما سمعنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية تضمنت تنزيه الله عن مشابهة خلقه تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله. وهذا فيها رد على المشبهة وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وفي آخرها رد على المعطلة وهو قوله تعالى: وهو السميع البصير. وفي أولها نفي مجمل وفي آخرها إثبات مفصل. قال الله عز وجل: ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، نقلها عنهم أئمة أهل السنة. قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى: سألت الأوزاعي وسفيان والثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وأن ذلك يدل على علو الله على خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى: فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. وروى ذلك من الصحابة عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد رحمهم الله جميعا. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق قليلا وغضب رضي الله عنه ورحمه، ثم قال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. وقيل لأحمد رحمه الله تعالى: الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. قال أحمد رحمه الله تعالى: نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية أنه سئل عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، فقال هذا القول رحمه الله تعالى. وهذه النقولات تدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وما دلت عليه من المعاني العظيمة
مع إمرارها كما جاءت بلا كيف.
والمعية معيتان: معية عامة مع جميع الناس كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وهي معية العلم، ومعية خاصة وهي معية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة والنصرة، وهي خاصة بالمؤمنين. الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه من أسمائهم نؤمن بهم تفصيلاً وإجمالاً.
فمن علمنا اسمه
آمنا به تفصيلاً، ومن لم نعلم آمنا به إجمالاً، فنؤمن بكل ملك من الملائكة خلقه الله عز وجل، ونؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه أو سماه النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان كذلك بما علمنا من أعمالهم، هذا يجب علينا الإيمان به كعمل جبريل وصفاتهم كذلك. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح، كل جناح مد الأفق أو قد سد الأفق، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها، هناك لهم أعمال، منهم الحفظة، ومنهم الرقيب والعتيد، ومنهم منكر ونكير، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار وغير ذلك. فنؤمن بهذه الأعمال التي بيّنها الله أو بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله تبارك وتعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وعن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. رواه الترمذي وابن ماجه وكذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أعمالهم وعبادتهم حينما عري به عليه الصلاة والسلام ورأى البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك بلا عودة إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرتهم وعلى عظمة الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث الإيمان بالكتب، فيجب علينا جميعا وعلى كل مسلم أن يؤمن بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بها إجمالا، نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، ونؤمن على وجه التفصيل بما ذكر الله منها في كتابه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها القرآن المهيمن عليها، وهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الأصل الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيجب الإيمان بكل رسول أرسله الله عز وجل وتفصيلا، أي نؤمن بما ذكر الله منهم في كتابه وبما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
أعزائنا المستمعين، نكتفي بهذا القدر في حديث الشيخ سعيد بن علي القحطاني حول عقيدة أهل السنة والجماعة وبعض معالمها، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. نأمل أن نتم هذا الحديث الطيب في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وفي الختام نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم مجالس العلماء، آملين أن تقضوا معنا من خلالها وقتا طيبا ومفيدا وعامرا بذكر الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، في هذه الحلقة ننقلكم إلى أروقة جامع الإمام تركي بن عبد الله آل سعود عليه رحمة الله في مدينة الرياض، حيث عقد في ذلكم الجامع المبارك مجلس من مجالس العلماء تحت عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة وبعض معالمها، تحدث فيه الشيخ سعيد بن علي القحطاني. وقد سبق أن قدمنا الجزء الأول منه في حلقة سابقة، حيث كانت موضوعات ذلك الجزء حول مفهوم العقيدة وتعريفها ومعنى كلمتي السنة والجماعة وبعض أسماء أهل السنة وأصول عقيدتهم، مثل الإيمان بالله وأقسامه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله. وفي هذه الحلقة نستمع بإذن الله إلى الشيخ سعيد وهو يتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وما ذكر فيه من المشاهد العظيمة مثل الميزان وتطاير الصحف باليمين أو بالشمال والحوض والصراط والقنطرة والموقف قبل الحكم بين الخلائق والشفاعة والجنة والنار، وقبل ذلك القبر ونعيمه أو عذابه والقيامة، كما سنستمع إلى الشيخ سعيد وهو يتحدث عن وسطية أهل السنة بين فرق الضلال في الأسماء والصفات، وباب أفعال العباد، وباب وعيد الله عز وجل لأهل الكفر وأهل المعاصي، ووسطية أهل السنة في أسماء الدين والإيمان والأحكام، وفي باب محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والتعامل مع الأئمة ومع العلماء. ويختم حديثه عن بعض أخلاق أهل السنة، يقول الشيخ سعيد حول ذلك:
الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون بعد الموت. ومن ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعوا الإنسان لصعق أي لأغمي عليه. هذا من فضل الله على عباده أنه لم يسمعنا ما يدور من هذا الكلام، فيجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم يجب الإيمان بفتنة القبر، وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت، فيقال الإنسان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفاجر يقول: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية: يسمعها من يليه إلا الثقلين. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الإيمان بنعيم القبر وعذابه فقد ثبت بالكتاب والسنة، وهو حق يجب الإيمان به.
والنعيم والعذاب
يجري على الروح والجسد تبع له، ويوم القيامة على الروح والبدن جميعا. فعذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الإنسان أن يؤمن بالقيامة الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى، ثم ينفخ النفخة الثانية في نفخة النشور، فتعاد الأرواح إلى أجسادها، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. والميزان يجب الإيمان به، وأن الأعمال توزن ويوزن العامل وعمل كذلك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والإيمان بالدواوين وتطاير الصحف، فآخذ كتابه وصحائف أعماله بيمينه، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان من عباد الله أن يؤمن بالحساب، فإن الله يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، فيرى كل إنسان عمله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والحوض يجب التصديق الجازم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته كعدد النجوم، وطوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. الصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار، يجب الإيمان بذلك، وهو منصوب على متن جهنم، يمر عليه الأولون والآخرون، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يتجاوزه كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكالفرس الجواد وكركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط في جهنم وعلى حافة الجسر كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. فإذا تجاوز المؤمنون هذا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا نقوا أدخلوا الجنة بفضل الله ورحمته. الشفاعة وهي سؤال الخير للغير، وهي أنواع: الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. هذه الثلاث خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير شفاعة. بل برحمته وفضله، وهذه الشفاعة يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء والعلماء والصالحون، وهي تتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات: يشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان، ثم في من كان في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان، ثم في من قال لا إله إلا الله. وفي الصحيح شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط برحمته وفضله وإحسانه تبارك وتعالى. الجنة والنار، يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، والجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل النار من الكفار مخلدون، والجنة والنار موجودتان الآن، وقد رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وليلة المعراج، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به في صورة كبش، وليس ملك الموت، وإنما الموت آلة يؤتى بها يوم القيامة، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل عرفتم هذا؟ فيقولون: نعم هو الموت. فيقال: يا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيقال: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. ويتضمن الإيمان بأمور 4: الإيمان بأن الله تعالى علم أحوال العباد وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، لا يخفى عليه شيء، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثانيا:
كتابة ربنا تبارك وتعالى لكل المقادير.
قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثالثاً: الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. رابعاً: الإيمان بأن الله تعالى الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أما وسطية أهل السنة والجماعة
فهم وسط بين فرق الضلال.
أهل السنة وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. قال الله عز وجل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل الإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فهم وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله عز وجل، وبين أهل التمثيل الذين أثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين. فأهل السنة أثبتوا صفات الله إثباتاً بلا تمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيهاً بلا تعطيل، فجمعوا بين التنزيه والإثبات. وقد رد الله على الطائفتين بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية وغيرهم، فالجبرية الذين هم أتباع جهم بن صفوان يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني ومن وافقهم قالوا إن العبد هو الخالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته. وهدى الله أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطاً بين هاتين الفرقتين الضالتين، فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة على أعمالهم، والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم، والله خلقكم وما تعملون. وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة. المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وهذا باطل. يسوي بين إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإيمان أفسق الناس وأفجر الناس. والوعيدية وهم الذين قالوا إن الله يجب عليه عقلاً أن يعذب العاصين كما يجب عليه أن يثيب الطائعين، فمن مات على كبيرة ولم يتوب منها فهو خالد مخلد في النار، وهذا أصل من أصول المعتزلة وبه تقول الخوارج. أما أهل السنة فوفقهم الله عز وجل للطريق المستقيم
فقالوا مرتكب الكبيرة
إذا لم يستحلها فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فالمراد بأسماء الدين هنا مثل المؤمن، مسلم، كافر، فاسق، ظالم، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. الخوارج عندهم أنه لا يسمى مؤمناً إلا من أدى جميع الواجبات واجتنب الكبائر، ويقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنه لا يزيد ولا ينقص، فمن أتى كبيرة كفر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت.
والمعتزلة قالوا مثل قولهم تماماً،
إلا أنهم قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر
فهو في منزلة بين المنزلتين، ولم يستحل دمه وماله كما استحلته الخوارج،
ووافقوا الخوارج بأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم يقولون إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، فمرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، وهذا يبين أن إيمان أفسق الناس عندهم كإيمان أكمل الناس.
والجهمية وافقوا المرجئة في ذلك تماما،
فالجهم قد ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما أهل السنة فوفقهم الله تعالى للطريق المستقيم، فهم وسط بين هذين المذهبين الباطلين، فقالوا الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقول القلب تصديقه وإيقانه، وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه وكل ما هو من أعمال القلوب، وعمل اللسان
ما لا يؤدى إلا به
كتلاوة القرآن وسائر الأذكار وغير ذلك، وعمل الجوارح القيام بالمأمورات واجتناب المنهيات ومن ذلك الركوع والسجود وغير ذلك من العبادات. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة رحمة منه وفضلا، وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلا منه تبارك وتعالى، ثم يخرجه بعد التطهير ويدخله الجنة، هذا إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. أما إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزى بالدين، أو كذب الله أو كذب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدخل مع الكافرين. أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت، ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة، وكفروهم ومن والاهم، وكفروا من قاتل عليا. والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم. أما أهل السنة فهداهم الله عز وجل للحق، فلم يغلوا في علي وأهل البيت، ولم ينصبوا العداوة للصحابة رضي الله عنهم، ولم يكفروهم، ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت، بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم، ويدعون لهم ويوالونهم، ويكفون عن الخوض فيما جرى بينهم، ويترحمون على جميع الصحابة، فكانوا وسطاً بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج. ويقول أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم يرتبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على حسب مراتبهم ومنازلهم التي بيّنها الله وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء، أهل السنة يحبون علماءهم ويتأدبون معهم ويذبون عن أعراضهم وينشرون محامدهم ويأخذون عنهم العلم بالأدلة، ويرون أن العلماء من البشر غير معصومين، إلا أنه إذا حصل شيء من الخطأ والنسيان لا ينقص ذلك من قدرهم، لأنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد أحسن ابن عساكر رحمه الله تعالى حينما قال: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته.
أن لحوم العلماء مسمومة،
وعادة الله في هتك أستار منتقص معلومة، وأن من أطال لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أهل السنة وسط في التعامل مع ولاة الأمور، فهم وسط بين المفرطين والمفرطين، فأهل السنة يحرمون الخروج على أئمة المسلمين، ويوجبون طاعتهم والسمع لهم في غير معصية الله عز وجل، ويدعون لولاتهم بالتوفيق والسداد، لأن الله أمر بطاعتهم فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقد حث أهل السنة والجماعة على ذلك. قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وهو كتاب عظيم قد طبع أخيراً وحقق، قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أن من دعا للسلطان بالتوفيق والهداية والتسديد والإعانة والتثبيت، هذا يدل على أنه من أهل السنة الصادقين مع الله عز وجل، ومن دعا عليه يدل على أنه من أهل البدعة وأهل الضلال. ولهذا ساق بسنده رحمه الله تعالى، لازلنا مع البربهاري رحمه الله تعالى، ساق بسنده عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، أي لم تتجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد. وهذا قد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما أهل السنة والجماعة فلهم أخلاق عظيمة، ينبغي للإنسان المسلم أن يلتزم بهذه الأخلاق كما أمر بها ربنا تبارك وتعالى. ومن أعظم هذه الصفات والأخلاق لأهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى:
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب على المسلم أن يعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، ومن أهل العلم من قال هو ركن سادس من أركان الإسلام، ولكنه ركن عظيم يجب العمل به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن أبي داود: إذا رأى الناس الرجل يعمل بالمعاصي ولم يأخذوا على يديه تلاهم الله بعقوبة قبل أن يموتوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا يحصل الإنسان على الثواب العظيم وعلى الخير الكثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ثواب عظيم، إذا دللت الناس على الخير فلك مثل أجر من فعل هذا الخير. إذا كان هناك حي من الأحياء ليس فيه مسجد من المساجد، ثم ذهبت إلى بعض المحسنين أو بعض الموفقين وطلبت منه أن يبني هذا المسجد أو يشفع في بنائه، فبني هذا الجامع أو هذا المسجد، فحينئذ يبني ربنا عز وجل للفاعل بيتا في الجنة، ويبني لهذا الدال بيتا مثله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا يدل على الثواب العظيم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أو من أخلاقهم النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وأن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يتراحمون فيما بينهم ويحسن بعضهم إلى بعض، يرحمون إخوانهم المسلمين ويحثون على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويأمرون بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب أحوالهم وما يجب لهم من أقارب وأيتام وفقراء وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي ينبغي للإنسان المسلم أن يعمل بها، وليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإن هذه في الحقيقة هي السعادة العظيمة لمن وفق لها، من التزم مذهب أهل السنة والجماعة فيبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يجعلني وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا من الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
أعزائنا الكرام، إلى هنا ونصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مجالس العلماء. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقيت هذه المحاضرة في الجامع الكبير بمدينة الرياض في ليلة الجمعة الموافق 10 من شهر جمادى الأولى من عام 1418 من الهجرة، وقد سمعها من أولها إلى آخرها سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعلق عليها فقال: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي ألقاها وتفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن علي فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولقد أجاد وأفاد وأبان ما ينبغي بيانه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وزادنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح، إلى آخر تعليقه رحمه الله تعالى.